أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 17 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ثانيا: إقرار قانون الجزاء الرباني وإعلانه. وهكذا نرى في قوانين الخالق العظيم وأنظمته الحكيمة ترابطا تاما، فقانون خلق مخلوق حي ذي غرائز وشهوات وذي عقل وإرادة ونوع من القدرة يستتبع قانون فسح المجال لكل منحة من هذه المنح الموهوبة له أن تسعى لتلبية فطرتها. وبما أن الإرادة لا تتم تلبية فطرتها إذا حدد لها في الإمكان طريق واحدة، كان لابد من وجود قوانين الحق والباطل والخير والشر والفضيلة والرذيلة. وهذه القوانين السابقة تستتبع قانون الابتلاء الذي يتم بالتكليف على مقدار الاستطاعة من الإرادة أو من إرادة أو قدرة. وإذ كان التكليف يستلزم تبليغ المكلف الأمر والنهي وما يلحق بهما، فقد أتم الله ذلك عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأخيرا، فإن قانون الابتلاء يستتبع قانون الجزاء، ولذلك قرر الخالق العظيم الفاطر الحكيم قانون الجزاء على العمل الإرادي، سواء كان عملا جسمانيا ظاهرا أو عملا داخليا نفسيا أو قلبيا أو فكريا. ولدى ملاحظتنا لنصوص الشريعة الربانية نجد أنها تقرر قانون الجزاء العادل وتعلنه وتنبه عليه، فتبشر وتنذر منذ بدء التكليف. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. قانون الجزاء أثر من آثار صفة العدل الإلهي، وفي إقرار هذا الجزاء تحقيق لآثار صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة العدل التي تستدعي ألا يسوي الله بين المحسنين والمسيئين ولا بين المسلمين والمجرمين. وفي هذا يقول الله تعالى في سورة غافر: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ففي هذه الآية ينفي الله سبحانه أن يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئون في قانون عدله، ويقول سبحانه في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ففي هذه الآية أيضا يعلن الله تعالى أنه لا يمكن في قانون عدله أن يجعل المسلمين مثل المجرمين، وذلك على طريقة الاستفهام الإنكاري المتضمن معنى التعجب، ثم يقول تعالى في رد توهم الذين يجترحون السيئات الطامعين أن يكون لهم عند الله مثل ما للذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفي هذا إعلان لهم بأن الله قد أخذ على نفسه ألا يجعل الفريقين سواء محياهم ومماتهم، فإن توهم مجترح السيئات ذلك وحكموا به على الله فقد ساء ما يحكمون، لأنهم خالفوا في إدراك قانون العدل صريح النقل وبديهة العقل. ثالثا، الجزاء الرباني بين الفضل والعدل، لكننا إذا أمعنا النظر في حال المخلوق بين يدي خالقه تجلى لنا حقيقتان. الحقيقة الأولى أن عبادة المخلوق وطاعته حق واجب عليه تجاه ربه، مسبوق بنعمه الكثيرة التي تستوجب الشكر عليها، ولو أن المخلوق ظل حياته كلها مهما طالت في أعلى مرتبة من مراتب العبادة لخالقه والطاعة له والاستقامة على الصراط السوي الذي أمر به لكان ذلك منه تأدية لبعض ما يجب عليه نحو ربه من شكر على نعمه التي لا يستطيع إحصاءها عدا. وإن إقرار الخالق العظيم لقانون المثوبة على ما نقوم به مما يجب علينا تجاهه تفضل منه تعالى، ولو أنه سبحانه لم يقرر شيئا من ذلك لم يخل في صفة عدله، ولكنه جل وعلا وعدنا بالثواب على الإيمان والإسلام والإحسان فضلا منه ومنا، وذلك كما امتن علينا ابتداء ويمتن علينا دواما بإفاضة النعم الكثيرة التي لا تحصى. ونستخلص من ذلك أن الجزاء بالمثوبة على ما نفعل من خير إنما هو فضل من الله نستحقه بكريم وعده وليس لنا فيه حق ذاتي. الحقيقة الثانية، ولما كان الإيمان بالله وطاعته حقا واجبا على المكلفين كان الجحود والعصيان مستوجبين الجزاء بالعقوبة ضمن قانون العد الرباني. وإدراك هذه الحقيقة من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل، فالجزاء بالعقوبة على ما نفعل من شر تطبيق لقانون العدل المدرك بالبديهة، وقد كشف الله لنا في الشريعة صفة عدله وأعلن علينا وعيده بالجزاء العادل إذا نحن جحدنا أو عصينا. وفي الإعلان عن هاتين الحقيقتين يقول الله تعالى في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي الإشارة إلى أن ما يصيبنا من حسنات بقضاء الله فإنما هو تطبيق لقانون الفضل الإلهي، وما يصيبنا من سيئات بقضاء الله فإنما هو تطبيق لقانون العدل الإلهي. يقول الله تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أي ما أصابك من حسنة بقضاء الله فمن فضل الله، لأن الإنسان مهما عمل من طاعة فإنه لا يستحق الأجر عليها استحقاقا ذاتيا، وإنما يستحقه بما تفضل الله به من وعد كريم. وما أصابك من سيئة بقضاء الله فمن نفسك، أي لأن ذنبك هو السبب في استحقاق العقوبة، والله أعلم. وتوضيحا للحقيقة الأولى جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. رواه البخاري عن عائشة. وتوضيحا للحقيقة الثانية جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. ونلاحظ في مضمون الحقيقة الثانية أنه قد يأتي الفضل بالعفو والغفران فيمحو مقتضى العدل، ولكن له قاعدة معلنة في قوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدنى الجزاء على الحسنة 10 أمثالها، وأعلى الجزاء على السيئة مثلها. ولما كان الثواب على الحسنات إنما يتم بفضل الله، وفضل الله غير محدود، كان قانون الثواب الرباني واسع الكرم. لذلك نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يعلن لعباده في كتابه المجيد أن أدنى الأجر على الحسنة 10 أمثالها، أما أعلى فلا حد له. ولما كان العقاب على السيئة إنما يتم بعدل الله، كان قانون العقاب الرباني عادلا لا يظلم مثقال ذرة، أما أعلى فيكون بجزاء السيئة بمثلها، وأما أدناه فلا حد له، لأن ذلك يدخل في باب الفضل، وفضل الله غير محدود. ويمكن أن نقول إن أوسط المراتب في هذا الباب مرتبة التفضل بالعفو الكامل، ثم بعد التفضل بالعفو تأتي مراتب التفضل بالعطاء والإحسان. ولكن الله قرر أنه لا يغفر ذنب الإشراك به، أي مما هو أشد من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما سلف بيانه. والدليل القرآني قال الله تعالى مقررا قانون أدنى الجزاء على الحسنة وأعلى الجزاء على السيئة في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى مقررا مضاعفة الثواب إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى مقررا تفضله بالتوبة على من يشاء من عباده إذا هم فعلوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك في سورة الشورى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم تابع الشيخ الكلام عن الجزاء المعجل والجزاء المؤجل. إن الله تبارك وتعالى معشر المؤمنين إنما خلق فينا قدر، وخلق في هذا الإنسان البشري غرائز وشهوات، وأعطاه الله سبحانه وتعالى العقل والإرادة، وأعطاه نوعا من القدرة يستطيع أن يفعل ما يحب وما يشتهي. إذا انفسح له المجال في هذا الكون لكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الغرائز والعقل والإرادة والشهوة والقدرة، فسح له الكون والمجال من أجل أن يسعى لتلبية فطرة هذه الأشياء. لكن الله تبارك وتعالى حدد لنا طريقين، هذين الطريقين يتمثلان بطريق الخير وطريق الشر، أو يسمى أحدهما بطريق الحق والآخر بطريق الباطل، أو يسمى يعني هذا الطريق يسمى طريق الفضيلة وهذا الطريق يسمى طريق الرذيلة، أو يسمى هذا طريق الإيمان وهذا طريق الكفر إلى غير ذلك، سمي ما شئت من الأسماء، إذن في النتيجة حق وباطل. والله سبحانه وتعالى إنما يكلف الإنسان بمقدار ما يستطيع، فإن الإنسان قد يتحرك في قلبه لواعج الكفر أحيانا، أو الغيبة أو النميمة أو الكذب، وإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على هذه الأشياء حتى تترجم الغيبة إلى غيبة والنميمة إلى نميمة والكذب إلى كذب والفجور والشرك إلى غير ذلك. أما ما دام ذلك في صدره فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تبيانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسخ الله عز وجل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن هنالك قانون يسمى بقانون الابتلاء، هذا القانون جزاء على ما نعمل في هذه الحياة الدنيا، سواء كان العمل جسديا أو كان فكريا أو كان قلبيا أو كان داخليا أو كان نفسيا، كيفما كان. ربنا سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كسبا من عندك فإن الله سبحانه وتعالى نبه على أنه سيوفي الجزاء الأوفى يوم القيامة، ليجزي الله كل نفس ما كسب. وما هنا يعني عامة، أي شيء من صغير أو كبير، إن الله سريع الحساب. معنى ذلك هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يعلمه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصفة التي يتصف بها، ألا وهي صفة العدل، تقرر حقيقة أهم جدا، أنه عند الله عز وجل إنسان آمن وعمل عملا صالحا وآخر أشرك وعمل عملا صالحا، هل يستوي هذا مع هذا؟ لا والله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أهم شيء عنده في بداية الأمر ما هو؟ الإيمان. فإذا كان الإنسان مؤمنا وعمل صالحا فإنه سيوفى الجزاء الأوفى. ابحث في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، غالبا لا تجد صفة الإيمان إلا مقرونة بالعمل الصالح. مثلا في سورة التين، يعني حتى في الصور البسيطة التي نقرأها في صلاتنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن وجدنا أن الإيمان مع العمل الصالح مقترنين، أن الإيمان والعمل الصالح مقترنان تماما، فينبغي علينا دائما أن نفهم هذا الآن، هذا المثل الذي وضعه الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يقول: هذه حياة للابتلاء والاختبار، لن أسوي فيها ما بين محسن وبين مسيء، ما بين مشرك وبين موحد، ما بين مسلم وبين مجرم. لذلك قال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكر. ثم ذكرنا إن الساعة لآتية. وانظر إلى هذه الجملة، فعلا من فهم اللغة العربية يجد أن هذه الجملة جاءت بعدة مؤكدات. المؤكد الأول الجملة الإسمية، المؤكد الثاني اللام، لام الابتداء التي تفيد التقوية التي صارت هنا لام مزحلقة كما يقول. المسألة الثانية التوكيد بإن، حرف توكيد، نعم. لذلك إن الساعة لآتية، ثم أكد أكثر فقال لا ريب فيها، لا شك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولو آمنوا بالساعة حقيقة وآمنوا بالموت أنه يأتي فجأة ولا يدري الإنسان متى يموت. بالأمس كنت أسمع لبعض إخواننا حديثا أن رجلا فكر أنه سيذهب إلى بلد، إلى الجزائر، وقد يعني عرض عليه عمل كبير، ثم بعد ذلك ينتقل إلى، وفي كل صيف له راتب كبير، سيخرج في كل سنة ويقضي في البلاد الإسكندنافية يعني صيفية معينة، نعم، وثم بعد ذلك يعود إلى بلده، ثم يفتح متجرا يبيع فيه التحف الأثري. هكذا يقول يعني صديقنا وهو أستاذ معنا، قد تكلم عن صاحب له، يقرر إلى 4 سنوات أو 5 سنوات ماذا سيفعل. قال العجيب، كنت أسمعه في الصباح ثم ذهبت لأحضر درسا لأحد العلماء فوجدت اسمه على نعوة على باب المسجد. أين التقرير الذي حدث لهذه الأمور كلها؟ ماذا حدث؟ نعم، ترى إنسانا شابا يافعا خطيبا متكلما أحيانا يصاب بشيء، خلاص جاء الأجل، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا مسألة الموت. القيامة الصغرى بالنسبة إلينا كما أن القيامة الكبرى مخفية عنا، كذلك قيامتنا وهي يعني انتقالنا إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك حسن الختام. لذلك قال ربنا عز وجل مبينا الفارق ما بين المؤمن والمسيء، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لا، الصالح ليس كالطالح، المؤمن ليس كالكافر، المطيع ليس كالمذنب. نعم، إذن هنالك قانون عدل لا يمكن أن يسوى ما بين المسلم والمجرم. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا الاستفهام، يسمى من أساليب اللغة العربية استفهام إنكاري، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لذلك أيضا هؤلاء بعض الناس يفعل من السيئات تحت اسم الطمع في عفو الله عز وجل، يشترح السيئات ويشترح السيئات ويؤجل ويحسب أنه سيحسن، سيحسن الله ختامه. نعم، بعد ذلك كانت النتيجة أحيانا نتمنى من الله عز وجل أن تشرق بدايتنا وأن تشرق نهايتنا. نعم، قال ربنا عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا، هذا ليس كهذا. أحيانا الإنسان تأتيه بعض الأشياء يحب أن ينتقل إلى الله عز وجل. أحد طلاب العلم أحبه شخص، نعم، حتى يعني كان عندما يسمع درسه أو يستمع إلى خطبته يعني قال بعمر هيك نفس أرجيلي وبيعود يعني وبيسمع تمام، لا يصلي ولا كذا. ومرة أن رآه فقال إني أحبه. سبحان الله، انقلبت هذه المحبة قال إذا كنت تحبني فأنا أدعو إلى الله عز وجل، فعليك أن تصلي. سبحان الله، أخذ الرجل يصلي كل أيام هذه، فأخذ الرجل يصلي ويتبع، ثم قال له أنت عندما تصلي تظهر لك رائحة، هذه الرائحة ينزعج منها المصلي. قال أعاهدك لحبي إياك أن أترك هذا الأمر، ثم سافر معه لأداء العمرة. ولما قال مرة أريد أن آتي معك لأصلي في الروضة الشريفة، فدخل معه إلى الروضة الشريفة وصلى كل واحد منهم ركعتين لله عز وجل. أما الشيخ فقد انتهى، وأما الآخر فقد كان ساجدا. نظر الناس إليه وخاصة المشرفون، ما هذا الساجد؟ فحركوه فوقع، فإذا هو ساجد في روضة من رياض الجنة، انتقل إلى الله عز وجل. أحيانا تكون الصلحة كما يقولون بلمحة. نعم، هكذا رأينا بعض الناس في مكة، رأينا بعض الناس في الجزائر، رأينا أمثلة كثيرة لهؤلاء الذين تابوا توبة نصوحة فانقلبت أعمالهم، نعم، إلى شيء آخر. فنسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. دائما الإنسان عليه أن يفكر في أن الله له فضل، وأن الله أعطينا العدل، فضل الله لا يحصى. لا تتكلم في هذا الأمر، أما تكلم عن العدل. العدل أقل الدرجات، في الحسنة 10 أمثالها وفي السيئة مثلها. إذن قانون صريح واضح بديه، يعني بديهي للعقل تماما. لذلك نحن أمام مسألتين هامتين. حقيقتنا الأولى في الجزاء الرباني أن عبادة المخلوق وطاعته لله سبحانه وتعالى هي واجب عليه، وعليه أن يباشر هذه الطاعة. خلق فينا القوة، وهذا من عجيب خلق الله، أنه خلق فينا ونسب إلينا. مثلا، من الذي خلقك؟ الله. من الذي أطعمك؟ الله. من الذي قواك؟ الله. انظر ماذا يقول ربنا سبحانه: صلى عبدي، طاف عبدي، سعى عبدي. يا رب، أنت أودعت فيه هذه القوة، ولو لم تودع فيه هذه القوة ما استطاع أن يفعل هذا الشيء. خلق فينا ونسب، رزقنا المال، تصدق عبدي. إذن خلق فينا القدرة على اللسان، سبح عبدي. خلق فينا أنه أنامنا وأحيانا من منامنا، بعد ذلك قام عبدي يتهجد. إذن خلق فينا ونسب إلينا. لذلك ألا تستوجب هذه الطاعة الشكر لله سبحانه وتعالى؟ هذه الاستقامة إنما هي توفيق من الله عز وجل. لذلك علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. لو أراد أحدنا أن يعد النعم التي أعطانا الله إياها في كل حياته لا يستطيع أن يفعل ذلك. لذلك كانوا يقولون: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، كيف، ماذا ترى وماذا تشاهد؟ هذا كله فقط في جفن ينزل، وبعد ذلك تحتجب عن هذه الدنيا بحجب النظر بينك وبينها. إذن هنالك شيء عظيم. هذا الأمر الذي فيه صفة العدل الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى آمنا فوعدنا بالثواب على الإيمان. طيب، من الذي خلق فينا العقل، الاهتداء؟ من الذي أرسل إلينا الرسل؟ من الذي أنزل علينا الكتب؟ من الذي أرسل لنا من ينصحوننا؟ نعم، ولا يريدون الأجر منا، وعدنا بعد ذلك على الثواب، على الإيمان، على الإسلام، على الإحسان. كل ذلك تفضل منه وكرم سبحانه وتعالى. امتن علينا ابتداء، ويبقى دائما يفيض علينا بنعم لا تحصى أبدا. إذن نفعل الخير لكن الخير من عند الله والفضل من عند الله والثواب من عند الله، وإنما نستحق ذلك بكرم من الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، هل للواحد منا حق ذاتي في هذا الكرم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى؟ أنت تتصور أن عبد أحيانا كان الإنسان يشتري مثله تمام، دائما يكلفه بالعمل 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 بالعمل، وربما يعني لا يحسن إليه أبدا، بينما هنا يعطيه الله سبحانه وتعالى وينسب إليه ذلك العمل. لما كان هذا الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى واجبا علينا، كان بالمقابل إذا جحد الإنسان وعصى وكفر وابتعد، عند ذلك لابد من العقوبة. هذا من تطبيق قانون الجزاء الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يعطي المحسنين كما مر معنا، كذلك يعطي من المسيئين. لكن في الإساءة إنما تكون الإساءة بمثلها فقط. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أساءوا بما عملوا فقط بعملهم، أما الحسنى والزيادة لمن؟ للذين أحسنوا. هذا القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى إذن قانون عظيم جدا. السيئة بمثلها والحسنة إنما جزاؤها الفضل من عند الله سبحانه وتعالى بمقدار لا يعرفه أحد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إذن هذا القانون الذي جعله الله سبحانه وتعالى استحقاقا ذاتيا، تفعل الخير تؤجر عليه. نعم، وهذا وعد من كريم. أما الوعيد فهو ذنبك الذي أنت إنما تقوم فيه وتستحق هذا الأمر. قد يقول الإنسان إذا كان هذا الأمر، يحسب بعض الناس يحاول أن يهرب من العمل بمسألة القضاء والقدر. نعم، يعني كثيرا ما نرى أن بعض الناس تقول له: قم يا أخي فصلي، فيقول لك: ادعي لي بالهداية. نعم، نحن لسنا مختلفين على أن الدعاء له أثر كبير في هذا الأمر، لكن الإنسان له إرادة. لماذا لا تطلب مني أن أدعو لك بأن مثلا تتزوج؟ لماذا بأن تأكل وتشرب، بأن تلبس، بأن تتمتع في هذه الحياة الدنيا؟ صحيح، كل ذلك ترى حاجتك إليه وتسعى وتبحث من أجله ولا تقف ولا تكل أبدا. لكن عندما تكون الدعوة للإنفاق في سبيل الله، عندما تكون الدعوة من أجل طاعة الله، من أجل الصلاة، تريد أن تعلق ذلك، إذن هذا هروب من هذه المسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في كلامه: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. بمعنى آخر، لو جئنا في يوم القيامة ويقول الواحد منا: يا رب إنني فعلت ذلك، طيب اجعلوا هذا في ميزان حسناته، إني فعلت ذلك، إني فعلت، حتى ومهما ضعفت هذه الحسنات. ولو قال الله سبحانه وتعالى: أريد منك نعمة البصر، كم يحتاج منا؟ بالكفة الثانية بوحدة بس تطيش كل الأعمال. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعم لا تعد ولا تحصى. ما قلنا قبل قليل إن نعم الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل خلقنا ونسب إلينا ووفانا بالوعد من الكريم، فنسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يحسن أعمالنا. ولذلك أحيانا عندما يدعو الإنسان المؤمن لأخيه المؤمن بطول العمر، يقرن ذلك بالعمل الصالح. نعم، وأن يكون الإنسان أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. نعم، الإنسان دائما يعني إذا أصيب بأي مصيبة يعني الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات ويرفعه في الدرجات. قالوا حتى الشوكة يشاكها، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاك. يعني عندما يشاك الإنسان بشوكة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أصحاب الإيمان إذا انطفأ السراج يرى ذلك مصيبة، ونقص في الأموال أم لا، ماذا يقولون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى ذلك آمنوا بهذه المصيبة، لكن جعلوا كل شيء بقضاء وقدر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن كل شيء بأمر الله، يمسك الكأس يشرب، يقع الكأس ينكسر، ماذا يقول؟ يقول كما علمنا المصطفى عليه الصلاة، إن للآنية أعمارا كأعمار بني آدم. أخي بقضاء وقدر، لا تعد تجعل المشكلة والله البنت هلكن مثلا إذا كاسوا، لا، اجعل خلاص قضاء وقدر، انتهى ذلك الأمر، سلم أمرك لله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطينا عفوا وغفرانا، وهذا قانون عظيم جدا، لكنه استثنى مسألة واحدة، ما هي؟ الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا القانون قانون عظيم جدا. لو نظرنا إلى الجزاء أو نظرنا إلى المكافأة، يعني سواء كانت بالسيئة أو بالحسنة، نعم، الثواب على الحسنة إنما يكون بفضل الله. فضله هل هو محدود؟ أقل الدرجات وعدنا ربنا عز وجل بأي شيء؟ بعشر حسنة، عشر أضعاف. لكنه ماذا قال؟ قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. سنابل، ما قال سبع حبات، في كل سنبلة مئة حبة، سبعة في مئة 700 ضعف. ثم قال والله يضاعف، ضرب 700 ب700 يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر ربنا سبحانه وتعالى أعطانا مثل، ما أعطانا مثل لا بالتجارة ولا بالصناعة، أعطانا مثل في الزراعة، وهذا المثل عظيم جدا يكاد لا ينتبه إليه كثير من الناس. أنت اليوم تعمل بالحديد، ماذا تفعل؟ تأخذ قطعة من الحديد ثم بعد ذلك تحولها إلى أشياء، تعطي جهدا كبيرا فيها، تضيف جهدك من أجل أن تأكل وتشرب إلى هذه القطعة، تحويل أموال، فتأخذ المال من هذا وتعطيه القطعة، هو كما يفعل في هذه القطعة ويأتي بالمال ثم يعطيك إياه، دائرة. إذن تبديل الأموال ما بين الناس، هذه الصناعة والتجارة. نعم، انتقال مال من طبقة إلى طبقة، هذا ما كان عنده شيء صار عنده شيء، وكل الناس ليس لها من هذا المال إلا ما أكل فأفنت، وما لبست فأبلت، وما تصدق فأبقى. هذا الحقيقة المهم. لكن في صفة الزراعة في نماء جديد، الحب شو أعطي؟ سبع سنابل، شايف؟ يعني انظر، في كمثل حبة أنبتت سبع، في كل سنبلة مئة حبة، معنى ذلك لما بيغل الزرع سبحان الله ويعطي أشياء كثيرة جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كلف في الزراعة في الزكاة ما لا يكلف في غيره. الزكاة بكل الأموال 2.5%، ربع العشر، إلا في الزراعة 10%، 10%، وأكثر الناس ربما لا يؤدون هذا الأمر يعني بشكل واضح جدا. إذا أردت أن تنظر إلى هذا اليوم ربما بعض الناس في هذه الأيام يقول لك والله البطاطا حجار عم تنباع بمئات الليرات. نعم، مرة دخلت إلى بستان ورأيت محراثا يحرث، نظرت في الأرض فتعجبت عجبا يعني كبيرا جدا، ما هذا؟ رأيت أن هذا المحراث يقلب التربة، حسبت أن في التربة أحجارا، وإذا بها من هذه البطاطا بكمية كبيرة جدا تحتاج إلى سيارات. ومن الذي قلب هذه النبتة الصغيرة إلى نبتة كبيرة اليوم تساوي كل واحدة منها قطعة نقدية كبيرة اليوم أمامنا؟ إذن هذا التمثيل ليس تمثيلا عبثيا عندما يكون بالزراعة، وإنما هو شيء عظيم جدا مما نشاهد. فالله عز وجل يضرب لنا أمثلة مما نشاهد، لكن ما عند الله. انظر، لو نظرنا إلى نعيم الجنة عندما وصف الله الطعام والشراب، ماذا عين؟ ماذا قال؟ بكرة وعشية. طيب شو معنات بكرة وعشية؟ يعني في ليل ونهار. والنبي اللهم صل عليه يسأل هل أهل الجنة ينامون؟ قال وهل النوم إلا الموت الصغرى؟ ما في نوم. شو معنات على بكرة وعشية؟ معنات لا، يقرب إلى أذهاننا فقط. هذا التقريب كيف أنتم تأكلون؟ يعني في كل يوم وجبتين، كذلك يقدم إليكم هذا الطعام، نعم، بكرة وعشية. هذا الأمر إنما هو للتقريب. ربنا وضع قانونا، الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب بالجزاء بالسيئة، طيب إذا أراد الله أن يكرم ماذا فعل؟ محى السيئة. بأي شيء يمحوها؟ بما أعطاك. اذهب إلى المسجد، عندما تذهب 5 مرات إلى كل خطوة إلى المسجد حسنة، كل خطوة رفع درجة، كل خطوة حتى عن سيئة. ما هذا؟ كان بعض الصحابة يقارب الخطوات إلى المسجد، لقرب بيته من المسجد يقارب هذه الخطوة. طيب أكثر من ذلك، يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى يقول يا رب لي سيئة، يعني كذا يعترف بسيئاته أمام ذلك الفضل الإلهي. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بينما وجدنا أن المضاعفة إنما تكون مضاعفة كثيرة. يكفينا أن نقول وأن نقرأ قول الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف خزائنه ملأى لا تنفد أبدا. هذا تفضل الله علينا بالتوبة فتبنا إلى الله، استغفرنا الله، عند ذلك قلب الله سبحانه وتعالى السيئة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وانظر إلى قوله تعالى ما نختم به حديثنا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم تاب عليهم ليتوبوا. يقبل التوبة عن عباده، ما عنده حاجز أبدا. في بعض الناس تذهب لتعتذر إليه يرفضه، يغلق الباب، بابه مفتوح لا يغلق أبدا أبدا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ومع هذا يغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.